بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكان آخر ما تحدثنا عنه من آداب متعلقة بالصلاة هو الحديث عن أذكار الرفع من الركوع، وهي أذكار كثيرة فيها حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه وبما له تبارك وتعالى من أسماء وصفات علا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هناك ألفاظ كثيرة ذكرنا شيئا من هذه الأذكار الواردة في الرفع من الركوع، ثم كان صلى الله عليه وسلم يسجد، والسجود هو من أعظم أركان الصلاة، بل إن الصلاة يعتبر فيها السجود، فسميت الصلاة بالسجود، وهذا يدل على فضل هذه العبادة العظيمة وهذا الركن العظيم. والسجود له فضائل كثيرة جدا، فالله جل وعلا يقول: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. والله جل وعلا يقول: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. فالمؤمنون والملائكة ومن في السماوات ومن في الأرض يسجدون لله طوعا واختيارا. وهذه العبادة العظيمة من أجل وأعظم الطاعات والعبادات، ومن تكبر عن السجود لله في الدنيا فلن يستطيع السجود في الآخرة إذا دعي إلى ذلك، كما قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. والشيطان إذا رأى ابن آدم ساجدا لله اعتزل يبكي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا السجود هو من صفات المؤمنين الذين يبتغون رضا الله سبحانه وتعالى، فربنا تبارك وتعالى أثنى على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فيا سعادة من سجد لله جل وعلا. وهناك فضائل كثيرة تدل على فضل هذا الركن العظيم، فمن هذه الفضائل أن من سجد لله عز وجل فلن تأكل النار أثر السجود، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. ومن ذلك أيضا أن كثرة السجود سبب لدخول الجنة، كما ثبت ذلك عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وبحاجته، فقال لي: سلني، قلت: مرافقتك في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على ذلك بكثرة السجود. ومن ذلك أيضا أن السجود لله يزيد الحسنات ويحط السيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ومن ذلك أيضا أن السجود من أسباب رحمة الله جل وعلا للعباد، وإذا قيل لهم سجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. فالسجود سبب لنيل رحمة الله سبحانه وتعالى، وذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في عندما ذكر السجود ذكر اسمه الرحمن: وإذا قيل لهم السجدوا للرحمن. وهذا يدل على أن الرحمة واصلة لمن كان يسجد لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا من فضائل السجود ما هو معلوم لدى كثير من الناس، في أن السجود محل لإجابة الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء. ومن ضاق صدره وكثرت همومه وأحزانه فليشتغل بذكر ربه وليكثر من الصلاة والسجود والدعاء، فهذا سبب يزيل همه ويفرج كربه. قال تعالى لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وهذا يدل على أن السجود والصلاة تزيل ما في النفس من هموم وأحزان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أي أقلقه وأهمه فزع إلى الصلاة. ومن سجد لله سبحانه وتعالى استنار وجهه وأضاء، كما قال تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال بعض السلف: الصلاة تحسن الوجوه. فإذا هذه عبادة عظيمة وركن عظيم من أركان الصلاة، وهو ركن السجود. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هدي عظيم في صفة سجوده صلى الله عليه وسلم، ولعلنا إن شاء الله نذكر الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عليها حتى نتأدب بأدب هذا الركن العظيم، ويكون سجودنا مطابقا لسجود النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين الذين تقر أعينهم بصلاتهم وسجودهم، وأن تكون صلاتنا سببا لرفعة درجاتنا وتكفير خطيئاتنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: إذا أقيمت الصلاة وأنا في الطريق هل أتيمم وأصلي لأن مكان الوضوء مغلق، أم أصلي يقول في البيت؟
الحمد لله، التيمم إنما يباح عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، فالله جل وعلا يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن فعند فقد الماء أو العجز عن استخدامه هنا يتيمم من أراد أن يصلي، أما والماء موجود ويمكن للمصلي أن يتوضأ وأن يصلي بوضوئه وهو الماء، فها هنا لا يجوز له أن يتيمم. وفي الحقيقة مع وجود هذا البلاء وانتشاره، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن العالم هذا الوباء، في الحقيقة يستعجل الكثير من الناس هداهم الله بالتيمم مع وجود الماء، بل رأيت هذا المشهد بعيني، ومن يأمر الناس يقول تيمموا تيمموا والماء موجود موجود، لو بحث عن الماء سيجده، لو ذهب إلى أي متجر بإمكانه أن يشتري قارورة ماء ويتوضأ منها، فالماء بحمد الله داخل المدينة موجود ومتيسر، ولا يستعجل الإنسان إلى أن يبادر إلى التيمم مع وجود الماء. وفي مثل هذه الحالة ابحث عن الماء، قد يتيسر لك الرجوع والوضوء بالماء ثم إدراك المسجد أو مسجد آخر، إدراكهم مع الجماعة، أو أنك تشتري قارورة ماء أو تأخذها ممن يعني يعطيك إياها من غير منه، فهنا تتوضأ بحمد الله سبحانه وتعالى وتصلي بهذا الوضوء. وإن توضأت وذهبت إلى المسجد ووجدت الناس قد صلوا، فقد بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بشرى عظيمة، أن من جاء إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، قال صلى الله عليه وسلم: كان له مثل أجر من صلى. فهذه نعمة وميزة لمن ذهب إلى المسجد فوجد الناس قد انتهوا من الصلاة. إذن لا تستعجل بالتيمم، فالماء موجود داخل المدينة بحمد الله موجود الماء، وها هنا تتوضأ بما يتيسر لك سواء من ماء بيتك أو من ما تجده ممن يبذله إليك من غير منه، أو تشتري الماء وعندك فضلة المال كي تشتري به الماء، فهنا لا يجوز لك أن تتيمم والماء موجود. ومن تيمم في هذه الحال والماء موجود فإن صلاته باطلة، وعليه أن يتوضأ بالماء ويصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور للمسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أن كبير في السن ويقول بأمراض مزمنة ويقول أصلي الجمعة في المنزل، فيقول هل يجب علي أن أغتسل يوم الجمعة؟
الاغتسال إنما هو لصلاة الجمعة وليس ليوم الجمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل، أي جاء إلى الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من اغتسل في الساعة الأولى ثم راح إلى المسجد فكأنما قرم بدنه، ومن راح في الساعة الثانية إلى ختام الحديث. فالمقصود من الاغتسال هو الاغتسال لصلاة الجمعة، وحيث أن الجمعة لم تجب عليك لكونك معذورا عن شهود هذه الصلاة وهي صلاة الجمعة، فها هنا تصليها في بيتك ظهرا، وإذا صليتها في بيتك ظهرا لم يجب عليك أن تغتسل لصلاة الظهر، ولكن إن تيسر لك فاغتسلت لأن هذا اليوم يوم مبارك، وفيه أيضا استشعار أن المسلم يعني سيكون حاضرا بقلبه وإن لم يكن حاضرا بجسده مع من وجبت عليه صلاة الجمعة. إن تيسر لك الاغتسال من غير مشقة ولا تعب فهذا طيب، وإن لم تغتسل فإن هذا الغسل مستحب لصلاة الجمعة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الزوجة التي تطلب الطلاق من غير سبب مقنع؟
لا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق من غير بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فمن الأمور المحرمة أن تسأل المرأة الطلاق كما جاء في الحديث من غير بأس، أما إذا وجد الضرر الذي لا يمكن أن تطاق معه الحياة الزوجية، وإلا فما من بيتي زوجية ما من بيتي زوجية إلا وتجد فيه الخلاف وتجد فيه الأضرار الذي يقع على الزوجين، ولكن من الضرر ما يمكن احتماله وتسير معه الحياة الزوجية كما هو في كثير من البيوت، ومنه ما لا يمكن احتماله، فهنا إن وجد الضرر فيجوز لها أن تطلب الطلاق رفعا للضرر عن نفسها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيوب. مع أبو شهد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو شهد.
الله بالخير.
مسيك بالنور والعافية، تفضل أبو شهد.
سؤالي بس للشيخ بخصوص يوم الجمعة، تكثر فيها التهنئة جمعة مباركة ومن الأدعية وآخر ساعة في يعني ساعة استجابة تكثر فيها الدعاوي كثير يعني. بالخصوص يعني هي السؤال بخصوص تهنئة الجمعة مبارك، هل فيها نوع من نوع البدع أو يعني نبي توضيح من الشيخ؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بشهد، الله يحفظك يبارك فيك. تسمرت الشيخ، حياك الله الشيخ. سؤال أبو شهد بالنسبة يقول يوم الجمعة لبعض من الناس يرسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرسل مثلا تهنئة أو جمعة مباركة أو بعض الأدعية أو ساعة استجابة مثلا في آخر يوم الجمعة، فيسأل فصيخ عن حكم يعني هذه الأمور.
يوم الجمعة يوم عظيم مبارك لما فيه من الفضائل، في هذا اليوم خلق آدم وفيه أدخل الجنة، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، وفيه أيضا ساعة إجابة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يسأل الله فيها عبد وهو قائم يصلي إلا أعطاه إياه، وفيها أيضا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا فضل قراءة سورة الكهف. ففي الحقيقة هذا اليوم يوم عظيم، وفيه بركات كثيرة، وهو بمثابة عقد الأسبوع وزينته، ولذلك الفضائل فيه كثيرة. فتذكير الناس بالدعاء واستغلال الوقت والحرص عليه هذا أمر طيب، ولكن يعني أن يجعل هذا بمثابة التشريع، أن يجعل هذا الدعاء بأنه جمعة مباركة، ويجعل ذلك كأنه أمر يداوم عليه، فهذا ليس من السنة. ولكن إن دعا وقال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها جمعة مباركة وأن يبارك لنا في هذه الجمعة، فهذه من الدعوات الطيبة، لكن لا يلتزم ذلك ويكون ديدنا له. فإن دعا أحيانا فلا حرج، وأما أن يجعل ذلك سنة له فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بمثل هذه الأدعية، وإنما يشتغل المسلم بالأعمال المشروعة والأعمال الفاضلة في هذا اليوم المبارك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل الرسالة النصية القصيرة، يقول أثناء الصلاة وبعد الصلاة، يقول اكتشف بعض البقع من الدم على ملابسي، فيقول عندي مشكلة في الجفاف في الجلد، ويقول خصوصا عند أصابع اليد ما يسبب بعض الجروح في الأصابع ويخرج بعض الدم وتقع على ملابسي، يقول هل في هذه الحال أعيد الصلاة وما الحكم في ذلك؟
الدم في على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه نجس، ولكن يعفى عن يسير الدم، وما يذكره عنه الأخ السائل يظهر أنه من باب اليسير المعفو عنه، فمثل هذه الأمور في الغالب أنها لا تخرج منها إلا قطرات يسيرة، ومثل هذا داخل في عفو الله سبحانه وتعالى. ثم أن المسلم مأمور بالطهارة، وهذه الطهارة تكون في البدن وتكون في الثياب، كما قال تعالى وثيابك فطهر، فالمسلم مأمور بأن يكون بدنه طاهرا وثيابه كذلك طاهرة، وعليه فإنه يتفقد هذه الثياب ويتفقد الدم في جسده، فإن وجد أثرا للدم فإنه يغسل هذا الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من أصيبت بدم أن تغسله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم وصلي، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بماء ثم تصلي فيه، وقال صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره، فأنت تسعى إلى أن إزالة أثر النجاسة، فإن بقي منها شيء يسير أو كانت النجاسة شيئا يسيرا من الدم فهذا معفو عنه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد.
شيخنا الجليل سالم، الدكتور سالم الدوبي، وأخونا أحمد نور والمستمع. فضيلة الشيخ، السؤال الأول أنا سألت في حلقة سابقة، ما أعرف جاوبت وما جاوبت، الفرق الشرعي بين ألفاظ المرحوم والمتوفى والميت يعني.
نعم.
أنا صار في نقاش دار بيننا وبين
حبيبنا
الاجتماعية. السؤال الثاني، حكم تساقط قطرات الماء عليك من بلكونات وأنت مار تحت عمارة أو شيء وذاهب للصلاة وأكثر من مرة يعني، فحكم ذلك. السؤال الثالث والأخير، حكم المثل السائر الدائر المعروف، يقول لك من له حيلة فليحتال، هل هذا يعني ليفعل الشخص هذا شرعا حلال ولا مبزين ولا كيف، وممكن من وراء ذلك يحقق مكاسب مالية أو قد يتضرر من وراء ذلك أو هذا المثل شخص آخر؟ وجزيتم خيرا.
ساك الله خير بعيدة تسمع رد فضل الشيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيف الشيخ سؤال بعيد بالنسبة للفرق يقول بين المرحوم والمتوفى والميت، هل هناك فرق بين هذه الألفاظ؟
في الحقيقة لا يظهر أن هناك فرقا بين هذه الأمور إلا شيئا يسيرا من المعنى. فالمرحوم ها هنا المقصود به هو التفاؤل بأن يكون هذا الميت مرحوما، فهو بمعنى المتوفى وبمعنى الميت، بمعنى المتوفى وبمعنى الميت. وأما المتوفى والميت فكذلك أيضا هما لفظان متقاربان في المعنى لمن قبضت روحه، والله سبحانه وتعالى قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالله سبحانه وتعالى قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فسمى الله سبحانه وتعالى النوم موتا، وسماه كذلك أيضا وفاة، الله يتوفى الأنفس. فهذه المعاني كلها قريبة، فالمتوفى والميت كلاهما معناه قريب، وهو لفظان يؤتى بهما للإخبار عن قبض روح الميت أو المتوفى. والمرحوم كلاهما كذلك أيضا قريب من المعنى كما سبق، ولكن المرحوم فيه زيادة أن هذا من باب التفاؤل بكونه مرحوما وليس من باب الإخبار، فهو من باب الدعاء وليس من باب الإخبار. ولكن الخطأ الذي يقع من الناس هو الاتيان بلفظ المتوفي، فالمتوفي خطأ لأنه اسم فاعل، فهو ليس الذي هو توفى نفسه حتى يقول القائل المتوفي، وإنما يؤتى بلفظ اسم المفعول فيقال المتوفى، أي وقعت عليه الوفاة، وقعت عليه الوفاة. إذن المرحوم والمتوفى والميت هذه الألفاظ يراد بهما الإخبار عن قبض روح الميت، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول ما الحكم في يقول تساقط بعض قطرات الماء من مثلا بناية وعمارة ويقول أنا ذهب للصلاة؟
الأصل في الأشياء الطهارة، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين، أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا تبينت نجاسة هذه الأشياء. فإذا وقع عليك شيء أو ماء فالأصل في أن هذا الشيء النازل عليك أن يكون من الطاهرات. وقد ذكرت أن هناك مبنى يبنى وغالبا ما يكون متطايرا من الماء أو من ما خالط الماء من المواد الطاهرة. فإذا وجدت أن هذا الذي وقع عليك نجس، كان يكون بولا أو نحو ذلك، فهنا إذا علمته وعلمت رائحته وأنه من النجاسات فهنا وجب عليك أن تغسل هذه النجاسة، وإلا فالأصل أن هذا الشيء النازل أنه من الطاهرات وعلى ذلك لا يجب عليك إزالته. ولكن من باب النظافة وقطع الأذى الواقع عليك تغسل هذا ما نزل عليك من باب النظافة وليس من باب النجاسة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول حكم المثل من له حيلة فليحتال، فيقول فالشيخ شرعا هل هذا المثل يعني صحيح أو غير صحيح من ناحية الشرعية؟ ويقول قد يحقق يعني الشخص من الحيل بعض الحيل بعض المكاسب المالية وقد يتضرر بهذه الحيل آخر شخص آخر.
الأصل في المسلم الوضوح وعدم التحايل، وخصوصا في البيع والشراء والتجارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقال: حتى يتفرقا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتبا بحقت بركة بيعهما. فالأصل في البائع ونحوهم ممن يتعامل مع المسلمين أخذا وإعطاء أن يكون واضحا ولا يكون مخادعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما جاءه الرجل يشتكي أنه يغبن ويخدع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة. إذن فهذه هي قاعدة التعامل مع المسلمين: الوضوح وعدم الخديعة وعدم الاحتيال وعدم المكر. الله جل وعلا ذم الماكرين، قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذم المكر والخديعة، وبين أنها صلى الله عليه وسلم ليست من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فالأصل في الخداع والحيلة إذا أديا إلى ما هو محرم أو التوصل إلى ما هو محرم فإنها تأخذ حكم الحرام، تأخذ حكم الحرام، وإن كانت هذه الحيلة من باب الحيل المشروعة التي يتوصل بها الإنسان إلى تحصيل مقصود شرعي صحيح. فهنا هذه الحيلة تعد من الحيل المشروعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أباح التورية والاستخدام المعاريض. والحديث وإن كان ضعيفا إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، ولكنه يروى عن جمع من الصحابة والسند إليهم صحيح. فالمعاريض هي من جملة الحيل التي يؤتى بها لتحصيل مقصود صحيح. فقد يأتي مثلا أحد من الناس ممن لا يرغب مثلا لقاؤه، فيسأل: هل فلان مثلا هل فلان حضر؟ فيقال مثلا: فلان لم يحضر. ومقصودهم لم يحضر أي لم يحضر هذا المكان، لكنه موجود في مكان آخر. أو فلان هل فلان؟ قال: فلان يعني متعب. ومقصودهم متعب أي متعب من لقاء أمثالك. فها هنا هذه المعاريض هي نوع من أنواع الحيل، وهي مشروعة لأنها تحقق مقصودا شرعيا. أما إن كانت هذه الحيل واستخدام مثل هذه العبارات للوصول إلى المحرم أو التحايل على الناس لخداعهم وكسب أموالهم، فمثل هذا التحايل تحايل محرم، ومثله لا يجوز المسلم أن يتعامل بهذه الأخلاق المذمومة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامي بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.